أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تكن فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هاتان الآيتان نزلتا في بني غنم بن عوف، أو في مجموعة من المنافقين قد اتفقوا على بناء المسجد، ثم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، ثم هدم المسجد عليه. متى هذا؟ في رجب سنة 9 هجري. فهذا يدل على أن الدعوة الإسلامية لم تنجو من المؤامرات أبدا ولا لحظة منذ أن نبتت نبتتها في المدينة المنورة وإلى يومنا هذا. ما أمر على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتهى حتى على شخص، على دعوتي، على ديني. هذا المسجد أقيم قبل أن نذهب إلى تبوك، لبنوا وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي يصلي فيه، وكانوا قد اتفقوا مع أبي عامر الفاسق والد حنظلة بن عامر، هو أبو عامر الراهب، كان قد تنصر وذهب إلى القسطنطينية واتفق مع قيصر الروم على أن يحتل المدينة المنورة، وبدأ يراسل قومه. بعد معركة أحد، واشترك في معركة أحد هذا الفاسق أبو عامر الفاسق أو الراهب، وقبل بداية المعركة كان في صف قريش، وقبل بداية المعركة من الخزرج خرج بين الصفين وقال: يا بني الخزرج، أنا أبو عامر، أنا أبو عامر الراهب، هلموا إلي. قالوا: قاتلك الله أيها الفاسق، أنت أبو عامر الفاسق. ودارت المعركة وقتل حنظلة ابنه، حنظلة الغسيل الذي غسلته الملائكة، فكان قد خرج جنبا. وقد جاء في روايات السير على أن أبا عامر بعد المعركة كان يتفقد بعد القتلى فوجد ابنه حنظلة فبدأ يقطع فمه بقدمه فيقول له يا عاق يا عاق بإذن حنظلة الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت الملائكة تغسله بصحاف من ذهب من ماء المجن يعني الصحاف بين السماء والأرض. ما انقطع التآمر ذهب إلى القيصر قيصر الروم فبدأوا يؤدون الاحتلال المدينة المنورة. وكانت هذه إحدى المؤامرات، بنوا المسجد وجاءوا قالوا يا رسول الله قد بنينا هذا المسجد لذي الحاجة وللغريب في الليلة الشاطية فنريد أن تصلي به من أجل البركة. فاعتذر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في شغل وأنه خارج إلى تبوك، فقال بعد أن أرجع إلى تبوك سأصلي. وعندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك عملت عليه مؤامرة في الطريق كذلك لقتله صلى الله عليه وسلم. اتفقوا في الطريق هنالك جبل وفيه طريق ضيق، قال عندما يصل محمد هذه المنطقة نهيج الإبل فتنفر ناقته وتتدحرج وتتحطم بمن عليها. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤامرة كذلك وفيه. وعندما أراد أن يهود الإبل طواهم عمار بن ياسر فضرب وجوه الإبل وردها عن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قال صلى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله على الله فليتوكل المؤمنون. رجع وكان المسجد قد تم، في الأول ما كان تام، وصلى فيه الجمعة والسبت والأحد وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، فطلب صلى الله عليه وسلم قميصه ليخرج فنزل الوحي بخبر مسجد الضرار، أرسل أربع من فرسان المسلمين وأمرهم بهدمه وهدموه وحوله صلى الله عليه وسلم إلى مزبلة، المسجد إلى مزبلة محل القمامة. الحقيقة الناظر في تاريخ الدعوة الإسلامية وفي مسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم المباركة يرى أن كلما حقق رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة من النجاح إلى الأمام كلما تكالبت عليه الكلاب والذئاب وكلما زادت عليه المؤامرات، لأن الجاهلية لا يمكن أن تسكت ما دام فيها عرق ينبض أو نفس يجري، لا تسكت أبدا. والمؤامرة عادة تبدأ بتشويه شخصيات القادة، فإذا فقد الناس الثقة بالقادة يفقدون الثقة بالمبدأ الذي يحمله القادة ويملون ويأتون ويتفرقون. وكذلك المؤامرة على مؤسسات الدعوة التي تنشئها الدعوة الإسلامية، والمؤامرة على الدعوة نفسها بالتشويه. طبعا يعني الأمثلة كثيرة جدا جدا في هذا الباب. وقديما كانوا إذا أرادوا أن يتهموا إنسانا شيئا يقولون هو كاهن، شاعر، مجنون. الآن هنالك أوجه جديدة للاتهام، وأساليب جديدة لا يمكن أن تمسك ولا تلمس بالأيدي، وهي أنه عميل للCIA، عميل للمخابرات الروسية، عميل لبريطانيا. كيف تمسك هذه التهمة؟ كيف تتأكد أن هذا عميل غير عميل؟ كيف؟ الإنسان الذي يسمع هذا الكلام بدل أن يتهم الذي قال يتهم الذي قيل عنه، والإسلام غير ذلك. الإسلام لا يقبل هذه، لا يقبل كلمة واحدة بلا برهان ولا دليل. الإسلام رسم قاعدة، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. الإسلام وضع خط عريض، لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني يقال لك إن قائد الحركة الفلانية عميل قبل أن تتهمه وهو يبدو في الناس صالحا ومظهره فاضل وظهرت خيراته في الناس وألف الله القلوب على يديه، قبل أن تتهم الشيخ التهم الذي قال أولا، ثم سأل نفسك لو كنت مكان الشيخ هل أفعل هذا؟ هل أكون عميل للCIA؟ إذا أكون كافر لأن عميل للCIA كافر يعني، فما يتولهم منكم فإنه منهم يعني كافر. ما معنى كافر؟ يعني ما الفرق بينه وبين أبي جهل وعتبة بن ربيعة وبين أبي لهب وبين غربة شوف ورجان؟ هذا مخلد في النار أبدا وهذا مخلد في النار أبدا. يعني هل وصل حكمك بكلمة واحدة على هذا الرجل الذي مضى عليه 20 عاما أو 30 عاما يعمل بين المسلمين ويربيهم على الإسلام وينشر الإسلام بكلمة واحدة تسقط كل هذه الثقة التي بنيت في 20 سنة بدون أن تفكر لحظة واحدة بهذا الكلام؟ لولا اسأل نفسك لو كنت مكان الشيخ هل أفعل هذا؟ فإن كنت أنت لا تفعل وأنت لم تقدم للإسلام شيء، فمن باب أولى الشيخ هذا الذي منذ نعومة أبصاره حتى شاغت عرضاه وهو للإسلام وفي الإسلام ما أعمل هذا؟ وضعت عليك الحيلة ولم تسأل نفسك لو كنت مكان هذا الرجل هل أفعلها أو لا أفعلها؟ قد نتقل إلى الخطوة الأخرى هل أنا تأكدت من صحة هذا القول الذي تكلم به هذا الشاب الذي لم ينظر له؟ أين بينته؟ وإلا لو أعطي الناس بدعواهم لدعا أناس دماء أناس وأمانهم، لو كان كل واحد يدعي شيء صحيح لدعا أناس أن هذه هذه الأرض دي. لو جاء واحد وقال لك جار دارك دار جاركم هذه لي أو داركم لنا، هل تطلب ده؟ ألا تطلب منه الدليل؟ لو قال لك هذا الدرهم لي درهم أنت وجدته في الشارع لو طلبت منه البينة، ألا تطلب منه بينة على دم أخيك المسلم وعلى عرضه وعلى نفسه وماله؟ يعني ما معنى ذلك أنه حلال الدم أنه سافر، وأنه إذا مات لا يطلب بمقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يغسل، وأنه لا يورث من قبل أبنائه. أنت تطلب من بينة على ساعة وجدتها ثمنها 100 ربية، ولا تطلب من بينة على دم أشد حرمة من حرمة الكعبة. وإلا لو أعطي الناس بدعواهم وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، الله عز وجل سبحانه وتعالى لم يدخل معهم في جدل ولا في نقاش، قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طبعا والإعلام أجهزة البث والإعلام الحقيقة أصبحت مصيبة، وأصبحت إذا أرادت أن تحطم أي شخصية إسلامية إذا واجهت الدولة خلص تحطمت، يسلطون عليها الجرائد وأجهزة الإعلام والإذاعة والتلفزيون، يوم يومين يحطمونها. والناس كما قال أحمد شوقي جرب البهتان فيه على الشعب وامتلى الزور عليه، يا له من دب غائل عقله في اذنيه، اللي بيسمعه ويصحي ماذا حد ما عقله لا يسال عقله هذا الضايع ولا، يا له من دب غائل عن شعب عقله في اذنيه. حقيقة يعني كان عندما أرادوا إعدام الأستاذ سيد قطب رحمه الله رأوا شعب المصر يحب يعيش على القناطر الخيرية التي توزع المياه، يحب أم كلثوم، يحب محطة القرآن الكريم ولا تبقى القرآن. فأنا سمعت بعد أن عاد باليوم الذي عادم فيه الأستاذ سيد قطب تعليق مدير صوت العرب ده غير موصوف عليه أحمد سعيد كان اسمه، فقال نحن قتلنا سيد قطب وأمثاله وجماعته الأشرار لأنهم كانوا يريدون أن ينسكوا قناطر الخيرية حتى يثور الفلاحون عليه، ويريدون أن ينسكوا يهدموا محطة القرآن الكريم، ويريدون أن يقتلوا أم كلثوم، فالشارع المصري كله يحب الكتون فيثور، الفلاح المصري الطيب يثور لأنهم سيهدمون محطة القرآن الكريم وسيهدمون القناطر الخيرية. ولا يحكم الإنسان عقله طبعا. شعوب مسكينة جائعة، أجهزة الإعلام دوخت أبدا ولا يتركونهم أبدا يفكرون لحظة أبدا. لقمة الخبز مسكها الحاكم بيده، لا يستطيع أن يحصل رغيفه إلا إذا اشتغل من الصباح إلى بعد العشاء. نعم، يعني أضرب لكم مثالا، الشاب الذي يتخرج من الجامعة الأردنية يوظفونه بمائة دينار، مية وعشرين دينار على الأقل، مية وعشرين أظن بجوز اليوم مية وعشرين. فأين يوظفونه مثلا؟ في عمان. هذا كيف يمكنه أن يتزوج؟ إذا تزوج الشقة في عمان 60-70 دينار، أقل شيء 60-70 دينار. فكيف بعد ذلك سيدفع مواصلات، سيدفع طب علاج، سيدفع ثمن البدلة التي يلبسها، سيدفع أقساط الكنبايات والثلاجة والغسالة وغير ذلك التي اشتراها لزوجته؟ كيف يمكن أن يعيش هذا؟ لابد أن يبحث عن عمل بعد الظهر، فيعمل من الصبح إلى بعد الظهر في وزارة التربية والتعليم، وبعد الظهر من الساعة 4 للساعة 12 الليل يعمل في فندق كاتب من أجل أن يحصل لقمة العيش. هذا ليس عنده لحظة واحدة للتفكير، لأنه لما يريح الساعة 12 سينام الساعة 1 وسيذهب للدوام الساعة 8، معنى ذلك سيكون الساعة 7 إذا بصليش، وإذا بصلي بتكون الساعة 4، ثم ينام ساعتين بعد ذلك. ما في عنده لحظة واحدة للتفكير، وإذا عنده وقت للتفكير عمل له راديو صغير، وحتى لا يزعج الناس عمل له سماعة يضعها في أذنه، فلا يترك له لحظة يفكر. أجهزة الإعلام تلاحقه في كل مكان وتوجه أسرته، وفي بداية التلفزيون ينتظره، وإذا ما عنده راديو صغير ما شاء الله استمعوا مجانا، بوكين ورا في الباص وبوكين أمام، استمع ببلاش. ليس هنالك لحظة واحدة للتفكير، فجاي تجده دايخ من أجهزة الإعلام، ما عنده. ولذلك أي شيء يسمعه هو صحيح، كل ما يسمعه من الإذاعة هو صحيح، وهم يعرفون كيف يبرزون الشخصيات التي يريدونها، الذين هؤلاء الذين حولهم المنافقون والمراؤون والمتملكون والمتشبكون الذين يعيشون على لحس الصحون والتنادر وعلى فتات موائدهم. فيعرفون كيف يدفعونه، العلامة الكبير والأستاذ الفذ فريد عصره وخريدة دهره، الاقتصادي يتكلم، الله يعني الله، الإنسان عندما يقف ويفكر كيف اليهود سيطروا على أدمغة العالم، يذهل برامج الجامعات العلمية أجهزة الآلام بأيديهم، الصور العارية والصور التلفاز اللي هي صورة متكلمة بأيديهم، أبنائنا بأيديهم، والذي يفلت في المرحلة الأولى المرحلة الأخيرة ما بفلت يأخذونه يعطونه الماجستير والدكتوراه من هارفارد ولا MIT ويرسلون دماغه ويرجعونه بطلا قوميا وزعيما تحريريا أو عالما اقتصاديا أو علاما اجتماعي وحسب. والناس لا يفكرون. إذا مثلا ماركس، داروين، فرويد، دوركهايم، نيتشه، هذه الأسماء التي انتشرت في العالم، هؤلاء يهود، بس داروين ليس يهود، لكن استغل نظريته لتدويخ العالم ولغرس الإلحاد في نفس الدين. هذا نيتشه مجنون، يعني مجنون، كان مختلا فعلا. فجاءوا وسألوه، تصوروا كيف، سألوا زوجته عن نيتشه، قالت هو مجنون، قالوا أنت مجنون، قالت طيب أنا أضرب لكم مثال، هو يقول على ثيابه، قالوا هذه فلسفة، يقول على الفراش هاي فلسفة. أبسطكم الأولاد اللي في داخل كلية الفلسفة إن البال فلسفة، فكيف بتكون الغائط؟ نعم، يعني أوساخ العالم كلها جمعوها عبر أنابيب ودخلوها في غرفة النوم في التلفزيون، فكل أوساخ العالم يصبونها في عقل ابنك وذهنك ولا تستطيع أن تمنعهم، يعني الصورة جذابة. فالمهم الذي أريد أن أقوله، الشعب ليس عنده وقت للتفكير، وأجهزة الإعلام ركز عليها، وأوصي القادة العسكريون الثوريون أن يركزوا على أجهزة الإعلام. لما قامت الثورة المصرية نصح مستشار وزارة الخارجية الأمريكي، نصح عبد الناصر، قال له ركز على الإعلام، ركز على المخابرات، ركز على قوى الأمن والجيش، بس هذه تكفي، إعلام، مخابرات، الجيش والبوليس. فالمهم أقول المؤامرة على الإسلام والدعوة الإسلامية لا تنتهي أبدا، وعندهم من الوسائل لتدمير الشخصيات ولتدمير الحركات ما يستطيعون به أن ينهوا الحركات إلا إن شاء الله عز وجل. هذا لما أرادوا، أضرب ملك مثلا، لما أرادوا أن يضربوا جماعة المسلمين هاي التي كانت تسمي نفسها جماعة المسلمين، جماعة شكر مصطفى رحمه الله، أنا لم أطلق عليها اسم جماعة التكفير والهجرة. طبعا نحن نخالف جماعة شكر مصطفى في كثير من الآراء، لكن أنا أضربها مثال كيف الطواغيت يحطمون الدعوة. هم عندهم تشدد، عندهم تطرف، عندما أثرت أثر الخوارج. لكن أضربها مثلا كيف يمكنهم أن يحطموا الدعوة. شوف المصطفى كان متحمس وبدأ دعوته تنتشر بين الشباب، شباب متعطش عايش 20 سنة تحت بين حجري الرحى يطحنونه. ثم رفع فكيه الكماشة قليلا ووجدوا أن الإسلام كان في 20 سنة يذبح، فرجعوا إلى الإسلام وجدوا أناسا يدعون للإسلام. المهم وجدوا هذا كان يأتي المخابرات يقول له ما رأيك بالاشتراكية؟ فأقول له أنت لماذا تسألني في الاشتراكية؟ أنا قصر الطريق، اسألني عن أنور السادات. ما أقول لي ما رأيك بأنور السادات؟ أنور السادات كافر وكل من ساعده كافر وكل من يشتغل معه كافر والمخابرات كفار وأنتم إن كنتم مخابرات كفار. خلاص يقطع له إياها من أولها رأيك. فكان هذا الأسلوب يعجب الشباب المطحون. فلاحظ كان الشيخ الذهبي رحمه الله وزيرا للأوقاف. اكتشف الشيخ الذهبي أن ديهان زوجة السادات مع توفيق عويضة رئيس مجلس المجلس الإسلامي الأعلى الشؤون الإسلامية بيدي سطرين وظيفة. فاكتشف أنهم سارسين عمارات الأوقاف يؤجرونها ويأخذونها لحسابهم لحساب توفيق عويضة وجيهان أو على وزن شيطان. إن شاء الله نسمعها ويسمعها الشباب. فالمهم سنة 75 ميلاد قبل 10 يعني حوالي 10-11 سنة 77 10 سنوات 76 والله اي نعم والله 75 وكان هنالك قالوا للقضاء حرية. فراح ذهب الشيخ الذهبي ورفع دعوة للمحكمة على ديهان وعلى توفيق عويض وبدأ القضاء استلم القضية وبدأ يحقق. والقضاء بإمكانه أن يستدعي ديهان السادات وبإمكانه أن يستدعي توفيق عويض. نصح الشيخ الذهبي أن يسحب القضية. ما صح له دست واحدا مع جماعة التكفير والهجرة وجاءوا للوزارة وغيروها وقالوا الشيخ الذهبي بعد أن قالوا يا شيخ الذهبي اسحب القضية قال لا أسحب. ذهبوا حرّتوا صاحبهم الذي في جماعة التكفير الذي دسوه بينهم. كان الذهبي قد تكلم فترة بفتوى نشرة ضد بعض أفكار جماعة التكفير جماعة المسلمين اللي سموها جاءوا لهم قالوا هذا الرجل قد سطها أحلامكم وهدم القواعد التي تمشون عليها وجعل الناس ينفرون من دعوتكم ألا تتخلصون من شره؟ فتحمس بعض الشباب هو في نظره كافر ليه؟ لأنه هاجم جماعة المسلمين وهو خارج عليها. فذهبوا وقتلوا الشيخ وتمسك المحاضرات والأجهزة الإعلام في القضية وعلى الصحف وفي الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ الذهبي يقتل على يد جماعة التكفير والهجرة، الإرهابيون يقتلون رجلا في 70 قد قضى كل طيلة حياته في أفعال الخير والبر، الرجل العملاق يقتل على يد الصعالكة، وهكذا هيئوا الرأي العام بضربة لمن؟ لجماعة التكفير والهجرة. هم تخلصوا من المنافس الأول ومن العدو الأول اللي هو الذهبي اللي أجوا لمن قتله، اعتقلوه، شكلت محاكم سورية وحكم بسرعة على 5 من جماعة المسلمين بالإعدام، وسجن البقية بأحكاما بين 2 إلى 15 عاما إلى أشغال شاقة معبدة. ضربة واحدة بدون أن يخسروا شيئا، قضوا على الدعوة المنافسة وقضوا على وزير الأوقاف المنافسة. وصار الناس الذين يخافون على أنفسهم اللي هم من أبناء الحركات الإسلامية الأخرى يرسلون برقيات استنكار لقتل الشيخ الذهبي، إنه هذا عمل بربري إجرامي، عمل إجرامي لا يجوز بدين ولا بشرع ولا بعقل وما إلى ذلك. يعني بربري قبل الإسلام ليس بعد الإسلام، يعني البربر بعد الإسلام ما شاء الله. أنا خوف ما يزال الشيخ عبد النبي. لا يمكن شمال الفريق، شمال الفريق نعم. المهم أقول يعني ضرب الدعوات سهل عن طريق أجهزة الإعلام لدى الشعوب، أما العقلاء يعرفونها، يعرفون أساليب الدول، لا يصدقون أجهزة الإعلام، يعرفون أنهم يخربون الحق باطلا والباطل حقا، فالمعروف منكرا والمنكر معروف. أذكر وهم يحاكمون الأستاذ سيد قطب أو أعدموا في تلك الفترة، السفير المصري جمع صحفي في عمان، جمع صحفيين في عمان فسألوه فقال لهم أنا أريكم أن زعيم الإخوان المسلمين في الأردن يشرب الخمر، نوري الصحفيين هل يمكن هذا؟ صحفيين مصريين جايين، فقالوا أنه يوم الخميس ليلة الجمعة لكم حفل على شاطئ البحر الميت، وأنا آتيكم بمحمد خليفة وأصب الخمر بيدي له ويشرب أمامه. وفعلا اتفق السفير المصري مع واحد اسمه محمد خليفة في مجلس الأعيان، ومراقب الإخوان المسلمين في الأردن اسمه محمد عبد الرحمن خليفة، وهذا اسمه محمد خليفة، وقال لهم ما اسم زعيم الإخوان في الأردن؟ قال محمد خليفة، قال سأتيكم بمحمد خليفة نفسه ويشرب الخمر أمامك. وفعلا يوم الخميس اتفق مع محمد خليفة هذا الذي في مجلس الأعيان
وهو رجل بارز فعلا في البلد، وقال له الليلة حفلتك على حساب على شاطئ البحر الميت. ونزل هو وصاحبين وجلس على الطاولة، وقال لهم ده الذي ينصب الخمر هناك على الطاولة دي، ده مراقب الإخوان المسلمين محمد خليفة. ليش معقول؟ قالوا براسك شو تعرفهم بشكله؟ أنت تعرفه؟ من يا صحابيين جاي من مصر؟ والصحابيين اللي في الأردن هل يعرفون شكله؟ من كثر ما بيظهروا في التلفزيون ولا بالجرائد؟ لو كان ممثل نور في شكله ولا رصاصة؟ ذهبوا إلى سالة. اسمك ايه؟ محمد خليفة. تعمل ايه؟ خلونا نعضو في مجلس الاعيان. وفعلا ابو هذا محمد عبد الرحمن خليفة عضو في مجلس النواب بطاقة خليفة. فعلا محمد خليفة صورة، هي صورة الرجل اللي امامك. ايه اللي امامك؟ خلهم ده حبيب القلب، حبيب القلب. ايه حبيب القلب؟ خلهم هذا عصارة العنب. قالوا انت بتدعو للاسلام ولا بتدعو لايش؟ قالهم ساعة لقلبك وساعة لربك. طول الاسبوع واحنا ندعو الى الله، خلي الساعة في الاسبوع ايه ساعة لقلبك، طول الاسبوع لربك، خلي ليلة الجمعة لقلبك. ورجع الصحفيون واخذوا الصور ينشرون ان مراقب الاخوان في الاردن محمد خليفة رأيناه يشرب الخمر. فأجهزة الإعلام يعني وعندهم يعني رهيبة جدا، وعندهم من الوسائل ما يستطيعون أن يغطوا على صوتك. من يسمعك أنت؟ الراديو بأيديهم، التلفزيون بأيديهم، الجريدة بأيديهم، حتى خطبة الجمعة بأيديهم. لا تستطيع أن تتنفس إلا كما يشاءون. حتى احيانا يوجهوا ان خطبه الجمعه لازم تكون في هذا الموضوع. فكان يقف بعضهم على المنبر يقول جاءنا من وزاره الاوقاف ما يلي. المهم يا ايها الاخوه، الذي يعمل للاسلام يجب ان يتوقع كل شيء، وأقل شيء يمكن أن يتوقعه الاتهام، وأقل شيء يمكن أن يتوقعه المؤامرات على شخصه، المؤامرات على حياته التي لا تنتهي إلا بموته، إما على أيديهم أو على أو بسبب يريده الله عز وجل آخر. وصاحب الحق إن لم يؤذى فهو ليس على الحق، لا بد من الإنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ليش تواصوا بالصبر؟ لأن المضي على الحق يحتاج إلى الصبر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ سئل الشافعي أيهما أفضل يمكن للإنسان أن يبتلى؟ قال لن يمكن له حتى يبتلى، لن يمكن له حتى يبتلى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء
والضراء وزلزل، الفقر، المرض، الحرب، زلزلوا بالأزمات حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لكن هو يبشرك ألا إن نصر الله، ويبشرك أن العاقبة للمتقين، ربه الذي بيده ملكوت كل شيء، ويبشرك فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينفك في الأرض. قتل سيد قطب، ها؟ وفي اليوم الذي قتل فيه قتل بتهمة الخيانة، تعامل مع أمريكا والاستعمار، هدم محطة القرآن الكريم والقناطر الخيرية، وقتل أمين كلثوم وما إلى ذلك. قتلوه في داخل غرفة مظلمة في سجن الاستئناف، وحتى الآن لا يعلم أهلها أين قبره. وفي يوم واحد جمعوا كتبه وأحرقوا 8000 نسخة في الميادين العامة في القاهرة من ظلال القرآن، 48000 مجلد، 64000 مجلد من ظلال القرآن. الشعب الفلسطيني فرحوا كثيرا عندما أعدمت في الكتاب. وفي المنطقة التي أنا فيها المدينة الكبرى اسمها نابلس، وزعوا الكنافة النابلسية، أجمل حلوة في الشرق الأوسط معروفة الكنافة النابلسية، وزعوها لقتل عدو الشعب. لكن الآن لو رجعنا وسألنا الشعب الفلسطيني نفسه، الشعب الفلسطيني نفسه، أنا توكيد مفعول به، شعب مفعول به، فلسطين صفة نفسه توكيد، فلو سألناه أيهما أثقل في ميزانه، سيد قطب أو عبد الناصر؟ قطعا سيد قطب يرد على عبد الناصر. ومضى عبد الناصر مع لعنة التاريخ عليه. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكت في الأرض. أنت مطلوب مني شيء، تعبده وتوكل عليه، الصبر والتقوى، أن تصبر وتتقوى، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. خذ منك كلمتين بس، وما ربك بغافل عما تعمل. لله غيب السماوات والأرض، إليه يرجع الأمر كله، مقاليد الأمور بيده، خزائن السماوات عنده والأرض، يعز من يشاء يذل من يشاء، يديل دولا ويدمر أمما، ولكن العاقبة للمتقين، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. اعبده وتوكل عليه. قل يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فمن آمن. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق، آخر سورة يونس، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. فهو خير الحاكمين.
واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله فهو خير الحاكمين. فقط دائما اسأل نفسك، هل أنا على الحق؟ إن كنت مطمئنا أنك على الحق فامضي لما أنت فيه، خلاص والله يتولى ويحفظك ويرعاك. وعندما سأل عبد الله بن الزبير أرسل إلى أمه يستشيرها عندما تفرق قومه من حوله وكانت الحجارة تسقط عليه وكان رجال الحجاج يترون عليه بالخمسين مئة فيصدهم ويردهم وحده. كان عزيز عبد الله بن الزبير، كان من أعبد الناس وأزهد الناس وأشد الناس وأقصى الناس. قسم ليله ثلاثا، ليلة راكعا حتى الصباح، وليلة ساجدا حتى الصباح، وليلة قائما حتى الصباح. والعبادة قول، ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فقط اسأل. قالت له عندما سألها يا بني إن كنت على الحق فامض امض لما أنت، وإن كنت على باطل فقد غششت قومك وخسرت نفسك، أو كما قال. فقال لها أخاف أن يصلبوني. قالت وما يدور الشاة سلخها بعد ذبحها. قال عندما تقتل صلبوك وعلك الشاة. فالمهم دائما اسأل نفسك، هل أنا على الحق؟ إن كنت على الحق تكفل الله بعونك وتكفل الله بتأييدك وتكفل الله بحمايتك ورعايتك وتكفل الله بأن يكتب في قلبك الإيمان ويؤيدك بروح منه، وتكفل الله أن يرد كيد أعدائك عنك، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإن كنتم في شك من هذا فاسألوا الشيخ سمير كيف كانت المعركة الأخيرة ونتائجها، تعرفون كيف أن الله عز وجل يفسر قوله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. خلاص فذرني والمكذبين أولي النعمة، وللنعمة ومهلهم قليل. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون كما استدرج الروس حتى زلقت رجل الدب الروسي على جبال الهندوكوش. دب روسي جاء لك دبور على باب مدبرة، تعرفون المدبرة، فحركها فساعت المدبرة، ساعت مدبرة الأفغان فيه وورمت أنفه، ورمت أنف الدب الروسي. والدب لا يدري كيف يتخلص، هنا دب هنا دبور هنا دبور، ماذا يفعل؟ سيطع على دبور تحت إبطه عشرة. سيقتل دبورا آخر في أنفه عشرة، وهكذا. سنستدرجهم من حيث لا يعلم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، لا يضركم. بلى وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم
لخمسة آلاف من الملائكة يسوون. ثم يا أخي الحديث، هذه الحكومات تحارب عن أولياء الله، تحارب دعوة الله، فهل تستطيع أن تحارب الله؟ الله تكفل لدعوته بالحرب، وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد بارزته بالحرب. كم ولي لله في داخل أفغانستان؟ ما فيش ولا ولي. من هو الولي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما في مؤمن متق في داخل أفغانستان؟ ألوف مؤلفة، مئات الألوف. هؤلاء رب العزة واحد منهم يتكفل بأن يشن حربا سبحانه وتعالى على من يؤذيه، فكيف الذي يؤذي آلاف وعشرات الألوف من أولياء الله عز وجل؟ الذي يعاديه، فكيف الذي يشن عليه حربا بالدبابات والطائرات والمدفعيات وقاذفات الصواريخ؟ سؤال واحد اسأل نفسك دائما دائما: هل انا على حق؟ فان كنت على حق خلاص امضي معك. نعم التكاليف والله صحيحة ثقيلة وصعبة، وان تجلس في غدا شهر عند ابو برهان ينفر النفرة فيك يقطع ظهرك، هذا ثقيل ثقيل عليه، ثم تذهب الى الجبهة افضل كذلك، ثم تصبر بعيدا عن اهلك واصحابك واحبابك وخلانك واذا كنت متزوج عن زوجتك واولادك وعن جيرانك، وتنقطع عن المدرسة التي كنت فيها والجامعة التي تعلمت فيها والوظيفة التي تأخذ منها راتبك، تقطع هذا كله وتعيش منعزلا فوق رؤوس الجبال وفي سمم شم الرواسي، تعيش على الخبز الجاف والشاي بدون سكر، هذا صعب. لكن ما في طريق الا الطريق، هذا هو الطريق. تحب تشتغل تفضل، بأساء ضراء زلزلاء. شوف ان الاسلام ليس من وراء المكتب وشرب البيسي والميرندا والمناسف والخطائف والكنائس والكتاب، هذا عمل مريح. لكن عمل الاسلام في بأساء يعني حرب، في ضراء، فقر، مرض، قتل اولادك وتنزيف عزرتك، وفي زلزلة تزلزل قلبك من الرعب والخوف. وما أظن أن هنالك طريق غير هذا الطريق، هكذا يقول الله عز وجل: لا طريق إلا هذا الطريق، لا طريق للجنة إلا من طريق الأنبياء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ لا طريق إلا هذا الطريق. نفسك ملت، ما ترجع تقول الجهاد فرض كفاية، الجهاد فرض عين، والله فرض عين على كل مسلم في الأرض الآن، إلا عن ثلاثة: الأعمى والأعرج والمريض وثلاثة آخرين: المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يستطيعون أن يركبوا في الطائرة فيصلون إلى أفغانستان، ولا يعرفون الطريق إلى باكستان ولا إلى أفغانستان. هؤلاء فقط الذين عافاهم الله عز وجل، والبقية هاتمون. نعم. فإن كنت أعرج، الله عز وجل أعفاك من الذهاب للمعركة، لكن ما أعفاك من المجيء إلى صدى لتعظ الناس فتذكره وتصدقه. أعمى، أعفاك من الذهاب هناك، ما أعفاك من أن تأتي إلى دار أيتام وتعلم أولاد الشهداء وتربيهم على الجهاد في سبيل الله.
عشان تحضر المعركة هناك، ما عفاك من المجيء لصدى والمجيء إلى بيشاور والعيش بين الجرحى والمعوقين والمشوهين والأيتام. لا ما أعطاك من الحرب الذي لا تستطيع، أما لسانك ليس عارج، رجع في العرجان لسانك يا ما شاء الله 24 قراءة مثل المنشارة، فغير معك. ولذلك الأمة الإسلامية كلها آثمة ما دام في بيشاور أو في كوتا أو في داخل أفغانستان أطفال أو أبناء الشهداء يتصقعون في الشوارع لا يجدون من يغسلهم ويعلمهم كلمة قرآن واحد. نعم الأمة الإسلامية آثمة، كلما تعرضت أرملة في بيشاور للفتنة بسبب لقمة الخبز، زوجها قبل سنة كان يهز روسيا وكان صوتا شامخا أمام الطوفان الأحمر وأسدا هزبرا تفر منه الحمر المستنفرة الروسية